من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الأخيرة في حكم الشرط الفاسد، ويبحث المصنف في أمور أربع. الأمر الأول وهو يرتبط بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا، وهذا ما كنا نكرره مرارا، والآن جاء وقت تحقيقه وتدقيقه. فهل الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا؟ فسابقا كنا نعلق المسألة على ما ذكر في قاعدة المؤمنون عند شروطها، وأما الآن فقد جاء وقت التحقيق والتدقيق، فلذلك لا بد أن تبذل جهدك في تدقيق هذا الأمر حتى تصل إلى نتيجة حاسمة أن الشرط الفاسد مفسد أم لا. والكلام في هذا الأمر في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد أم لا؟ لا كلام بينهم في أن الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به، ولا يشمله عموم المؤمنون عند شروطهم، لكن وقع الخلاف في أنه هل يستحب الوفاء بهذا الشرط الفاسد أم لا؟ فيشير المصنف لصورتين. الصورة الأولى أن يكون الشرط الفاسد غير مشروعا، أي حراما، كما إذا شرط البائع على المشتري أن يشرب خمرا، فالشرط حينئذ فاسد لأنه مخالف للكتاب والسنة. وكذلك أيضا لا يستحب الوفاء به لأنه محرم وليس مشروعا، ولا معنى لاستحباب الوفاء بالأمور المحرمة، فإنما دل على استحباب الوفاء بالشرط أو بالوعد، لا يشمل الحرام، بل هو منصرف عن الشرط المحرم. الصورة الثانية أن يكون الشرط سائغا في نفسه، كما إذا اشترطت الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها فقالت: بعتك هذا الكتاب بشرطي أن لا تتزوج علي. فحينئذ بناء على أن هذا الشرط فاسد، بناء على أنه فاسد لمخالفته للكتاب والسنة، فهل يستحب للزوج أن يفي لزوجته فلا يتزوج عليها أم لا؟ توجد أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول الاستحباب مطلقا، بمعنى أنه يستحب لي المشروط عليه أن يفي للشارط بهذا الشرط، سواء كان العقد صحيحا أم كان العقد فاسدا. فسواء قلنا بها بأن عقد البيع الذي أوقعته الزوجة صحيحا أم فاسدا، فعلى كل حال يستحب للزوج أن يفي لزوجته بهذا الشرط ولا يتزوج عليها. والدليل على ذلك الأخبار الدالة على استحباب الوفاء بالوعد من قبيل معتبرة العقرقوفي عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد. فإن مقتضى الإطلاق في هذا النبوي استحباب الوفاء بالوعد مطلقا، فكل وعد يستحب الوفاء به سواء كان في ضمن عقد أم لا، وسواء كان العقد صحيحا أم كان العقد فاسدا. القول الثاني عدم استحباب الوفاء بالشرط مطلقا، سواء كان العقد صحيحا أم كان العقد فاسدا. وهذا ما ذهب إليه السيد اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 361، والدليل على ذلك هو الأصل، حيث إنه لا دليل على الاستحباب، والاستحباب يحتاج إلى دليل. فإذا شككنا أجرينا البراءة عن استحباب الوفاء بناء على جريان البراءة في الأحكام غير الإلزامية. إن قلت بأن الأخبار الدالة على استحباب الوفاء بالوعد تدل على استحباب الوفاء بهذا الشرط.
قلت
بأن هذه الأخبار لا شمول لها لفرض إلغاء الشارع للشرط، فما دام الشارع الأقدس قد ألغى اعتبار هذا الشرط وهو اشتراط الزوجة عدم التزوج عليها، فبعد إلغاء الشارع لا يحرز شمول ما دل على استحباب الوفاء بالوعد لمثل هذه الشروط الملغاة شرعا. ولذلك قال ما نصه: لا نسلم الاستحباب على فرض صحة العقد أيضا، إذ بعد حكم الشارع بلغوية الشرع وأنه كالعدم لا يشمله دليل الوعد أيضا، إلى آخر كلام. القول الثالث التفصيل، فإذا كان العقد صحيحا فيستحب الوفاء بهذا الشرط، وأما إذا كان العقد فاسدا فلا يستحب الوفاء بهذا الشرط، وهذا ما اختاره المصنف. والدليل على ذلك هو أنه لا يحرز شمول دليل استحباب الوفاء بالوعد لفرض بطلان العقد من أصله، وذلك لأن الشرط كان مقيدا بالعقد، فمع ارتفاع العقد لا شرط أصلا فلا وعد، فلذلك لا يستحب الوفاء. وأما إذا كان العقد صحيحا فحتى لو كان الشرط فاسدا إلا أنه لا مانع من شمول الأدلة الدالة على استحباب الوفاء بالوعد لهذا الشرط الفاسد لوجود العقد. إذن أقوال ثلاثة في الصورة الثانية: القول الأول استحباب مطلقا، وهذا ذهب له الإيرواني، ما نقلت لك عبارته، أنقلها الآن، سجلها يا شيخ علي عقيل عند القول الأول. قال الإيرواني: بل حتى على القول بالفساد، يعني قلنا بالصحة وبالفساد، فإن استحباب الوفاء بالوعد لا يختص بصورة ودعوى، لا يختص بصورة بصورة ودعوى عدم الوعد في صورة الفساد، جيل 3 صفحة 307. والذي إذن هذا القول الأول. طبعا القول الثاني كما قلنا قول اليزدي، وهو عدم الاستحباب مطلقا. القول الثالث هو التفصيل الذي أفاده المصنف، والذي يبدو والله أعلم صحة ما أفاده المحقق الإيرواني
الطبقات تشمل هذا الوعد. فلاحظ هذا الكلام بالنسبة يا مولاي الجليل للنقطة الأولى. طبق الآن، شوف هالنقطة الأولى كيف حللناها، هي كلما ذكر المصنف سطرين ونصف. لاحظ الآن مسألة في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور أربعة. الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به وما يشمل عموم المؤمنون عند شروطهم الكلام في استحباب الوفاء به، بل هو داخل في الوعد. خب هل يستحب الوفاء به أو لا؟ احنا قلنا كلام المصنف يرجع إلى صورتين. شوف الصورة الأولى، فإن كان العمل به مشروعا، ها نستفيد من هذه الجملة الشرطية أنه هناك مفهوم، إن لم يكن العمل به مشروعا لم يستحب الوفاء. لذلك قلنا الصورة الأولى أن لا يكون العمل به مشروعا مثل شرب الخمر، فهذا لا يستحب الوفاء. الصورة الثانية هذه التي بيّنها المنطوق، فإن كان العمل به مشروعا مثل عدم التزوج على الزوجة استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد. يعني تفصيل هذا القول الثالث الذي اختاره المصنف، بناء على عدم فساد العقد يستحب الوفاء، هذا قول المصنف. معنى أن فيه أقوال أخرى فذكرنا قولين. النقطة الثانية في بيان محل البحث والنزاع في كون الشرط الفاسد مفسد أم لا، يبحث المصنف في هذه النقطة حول بيان محل البحث والنزاع، فيخرج بعض الموارد عن محل النزاع، فأخرج موردين وسنشير لثلاثة موارد خارجة عن محل بحثنا ونزاعنا. المورد الأول ما إذا كان فساد الشرط موجبا لاختلال شرائط صحة العقد، فكل شرط يؤدي إلى خلل في شرائط العقد فلا كلام أن العقد سيكون فاسدا حينئذ، وبالتالي يكون هذا المورد خارج عن محل البحث. ويمثل المصنف لذلك بمثالين. المثال الأول الشروط الموجبة لجهالة أحد العوضين، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون ما في يدك ملكا، وهذا أمر مجهول الذي في يدك، فهذا يؤدي إلى جهالة الثمن حينئذ، حيث إن الثمن سيكون مجهولا بإزاء الكتاب لجهالة ما بإزائه من الذي في اليد. فإذا كان الشرط يوجب الجهالة والغرر في أحد العوضين فحينئذ لا كلام في فساد العقد لاختلال شرط من شرائط العقد وهو العلم بالعوضين. فهذا المورد خارج عن محل البحث والكلام. هذا المثال الأول طبعا. لكنك خبير يا مولاي الجليل أن هذا المثال لا يخلو من تأمل، وذلك لأن جهالة الشرط كما ذكرنا سابقا لا توجب جهالة أحد العوضين، وذلك لأنه ليس للشرط ما بإزاء من الثمن. فحينما يقول البائع بعتك هذا الكتاب بدرهم بشرط أن يكون ما في يدك ملك لي أو ملكا لي، لا يكون شيء من الدرهم بإزاء ما في اليد وهو المشروط، إنما الدرهم بإزاء الكتاب. وإن كانت هناك جهالة في الشرط، لكن قلنا سابقا أن جهالة الشرط لا تسري لجهالة العوضين، لأن الثمن لا يتبعض على الشروط، إنما الشروط توجب زيادة القيمة أو نقصانها. لكن بناء على من يرى ذلك ذكر المصنف هذا المثال. المثال الثاني ما إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع فقال بعتك الكتاب بشرطي أن تبيعني إياه، فهذا الشرط يوجب فساد العقد أصلاً لمحذور الدور الذي ذكرناه عن العلامة السابقة، حيث لم يتحقق البيع من الأساس أو لعدم وجود قصد جدي للبيع كما ذكر ذلك الشهيد الثاني كما أشرنا لذلك في محله. إذا فاشتراط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع يوجد فساد العقد من الأساس، إما لمحذور الدور كما ذكره العلامة أو لعدم وجود قصد جدي، والعقود تابعة للقصود. هذا المثال الثاني. إذا ولكن طبعا أنت خبير أنه حتى في هذا المثال تأملنا وقلنا بأن اشتراط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع لا يؤدي لا إلى دور ولا يعني عدم وجود قصد جدي، لكن بناء على من يرى. إذن هذا المورد الأول. المورد الأول عنوانه مرة أخرى ما إذا كان الشرط يستلزم خللا في شرائط صحة العقد، فهنا يكون العقد باطل بلا كلام، فهو خارج عن محل البحث. ومثل المصنف بمثالين تأملنا فيهما. المورد الثاني ما إذا قام الدليل الخاص بطلان العقد بهذا الشاهد. وهذا يمثل له المصنف أيضا بمثالين. المثال الأول: ما إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع، يعني نفس المثال السابق الذي ذكرناه، فحتى لو لم يؤدي إلى الدور ولو لم يستلزم عدم القصد الجدي، لكن توجد الأخبار الدالة على بطلان العقد، وهي أخبار العينة أو الإجماع، وستأتيك هذه الأخبار كما في صفحة 227. نعم، صفحة 227. مثل رواية الحسين بن المنذر: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتري، يعني أبيعه وأشتريه منه مكاني. فقال: إذا كان هو بالخيار، إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. فمفهومه أنه إذا لم يكن خيار فأصل الشرط باطل، وكذلك العقد. هذا بحسب الظاهر على من يرى طبعا، وإن كان هناك تأمل في أصل الاستظهار نشير له لاحقا، لكن هناك نصوص دلت على فساد البيع. المثال الثاني: ما إذا اشترط البائع على المشتري أن يصنع الخشب صنما، فقال: بعتك هذا الخشب بشرط أن تصنع منه صنما. فهنا العقد يكون باطلا، وذلك لأجل النصوص الخاصة كما ذكرنا ذلك في محل في المقاصد المحرمة، من قبيل الآية المباركة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإنه إذا اشترط البائع على المشتري أن يصنع الخشب خمرا كان هذا من أكل المال بالباطل فيفسد العقد. أو من قبيل معتبرات عمر بن أذينة التي مرت علينا في المقاصد المحرمة: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط، قال: لا بأس به، محل الشاهد هنا. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا. فتدل على فساد البيع كما قيل في محل، وإن أمكن التأمل في ذلك الآن. إذا المورد الأول أن يكون الشرط يوجب خللا في شرائط صحة العقد، فلا كلام في فساد العقد. المورد الثاني أن يقوم الدليل الخاص على أن العقد فاسد، فهذا أيضا خارج عن محل البحث. المورد الثالث ما أشار له المصنف، لكن أشار له السيد اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 362، حيث يكون الشرط فاسدا ومع ذلك نجزم بأن العقد صحيح مع أن الشرط فاسد، لكن العقد جزما صحيح. فلا تأتي مسألة أن الشرط فاسد، الفاسد مفسد أو لا. وهذا من قبيل ما لو كان الشرط ليس مذكورا في متن العقد ولم يبنى عليه في متن العقد، يعني ليس شرطا صريحا ولا شرطا ضمنيا، بل تواعد المتبايعان عليه قبل العقد وغفلا عنه، فهو حينئذ يكون شرطا فاسدا فلا يجب الوفاء به، ولكنه لا يوجب فساد العقد بلا كلام، لأن المدار على إنشاء المعاملة، والمعاملة يعني البيع أنشئت بلا هذا الشرط وحصل فيها التراضي من الطرفين، إذن فالعقد لا كلام في صحته، وإن كان هذا الشرط فاسد لعدم ذكره في متن العقد أو لعدم التصريح به وعدم بناء العقد عليه مثلا. هذا يا مولاي الكلام في النقطة الثانية. إذن ثلاثة موارد خارج عن محل البحث. فمحل البحث إذن هو في الشرط الفاسد الذي لا يوجب خللا في شرائط العقد، والذي لم يدل دليل خاص على انه يوجب فساد العقد، والذي لم يدل دليل على انه لا يمنع من صحة العقد. فإذا وجد شرط فاسد ولم تتوفر هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها، حينئذ يصح البحث هل يوجب فساد العقد أم لا. طبق العبارة ولا تأمل أيضا، هذه النقطة الثانية يبين محل النزاع، المورد الأول الخارج عن محل النزاع، الشرط الفاسد الذي يؤدي إلى اختلال الشرائط، فيذكر مثالين. شوف المثال الأول، ولا تأمل أيضا بأن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد، لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررا، ونحن ناقشنا طبعا في هذا المثال. شوف المثال الثاني، وكذا لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر في أصل البيع، كاشتراط بيع المبيع من البائع ثانيا لأنه موجب للدور على كلام العلامة، أو لعدم القصد إلى البيع الأول على كلام الشهيد الثاني، وطبعاً ناقشنا في ذلك. هذا المورد الأول بمثاله. المورد الثاني الذي يخرج عن محل البحث ما قام الدليل الخاص على أنه يوجب فساد العقد، ويمثل له بمثالين. المثال الأول نفس ما ذكره سابقاً، اشتراط البيع مرة أخرى، أو للتعبد، هذا للتعبد من أجل الإجماع أو النص، حيث دل النص الخاص على أن اشتراط البائع على المشتري أن يبيعه المبيع يوجب بطلان العقد. وكاشتراط، هذا المثال الثاني، وكاشتراط جعل الخشب المبيع صنما، لأن المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل من جهة، وأيضا نصوص مثل رواية ابن أذينة ولبعض الأخبار. وإنما الإشكال، المورد الثالث قلنا ما أشار إليه، نحن أشرنا إليه تبعا للسيد اليزدي، وإنما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد، يعني في شرائط صحة العقد، فهل يكون
مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أن يبقى العقد على الصحة. قولا بل أربعة أقوال كما سنشير إليها. النقطة الثالثة الأقوال في المسألة. يشير المصنف إلى أربعة أقوال، هذا ما سيأتي عليه الكلام، والحمد لله رب العالمين.